السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فنحمد الله أن شرفنا هذا الشرف العظيم بقراءة أحاديث الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتمييز والنقل عمن يميز صحته من ضعفها، ثم فوائد في فقهها والعمل وكيف يعمل بها. هذا الشرف ينبغي أن تشكر الله عليه مستحضرا له وأنت تقوم الليل. اعمل وأنت ذو الشكر، وأن تذكر الله وأن تتصدق، اذكر هذا الشرف. يوم غفل كثير من الناس عن الإسناد لا يهتمون به، بل الأشد والأعظم والأنكى أن بعضهم يرى انصرف للدنيا واستحبها بعد أن عرف منزلة العلم، انصرف عن مجالس العلم، تبع هواه والتفت إلى الدنيا. نسأل الله العافية، سواء ستكون إن لم يرجع عاقبة أمره خسرة. ليس من ذاق العلم وعرف معناه ثم انصرف عنه عند الله كمن لا يعرف، هذا قامت الحجة عليه. نعم، فالمسلم أن ينتبه لنفسه، الدنيا زائلة. نعم، قال بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ألهاكم التكاثر، التكاثر بالبيوت، التكاثر بالفلوس، التكاثر حتى يقال أنا عندي كذا وكذا، حتى زرتم المقابر تفجأكم المقابر بأن تسيرون من أهلها فلا تستطيعون، فلا تستفيدون من المكاثر التي صنعتموها في الدنيا أبدا إلا ما استكثرتموه من طلب العلم والعمل به مخلصين لله الدين. فناصحوا بعضكم بعض بالاهتمام بهذا الشرف بالحديث، فإذا أنت أهلت فأخوك رأيته كسل فشد من همته وارسل له رسالة وثبته في هذا الزمن، خاصة الذي نرى الناس تخط في من حولنا. الناس يكون معك سنة سنتين ثلاث خمس ثم يتخطف ولا عاد تراه، ختن عظيمة، غلو، إفراط، تفريط. فما لنا إلا نسأل الله الثبات. اللهم نسألك أن تثبتنا على دينك الحق الذي جاء به محمد وكان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. ومن الفتن فتنة الكسل، غير فتنة اللي يسمونها الدنيا أو الشبهات، فتنة الكسل. فالنبي كان يقول اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل، وهو النبي معروف بالقوة، أوتي قوة 30 من الرجال أو كما ذكر، ويخاف على نفسه من الكسل. كيف أنا وأنت؟ فيكسل الإنسان عن أداء واجب ثم يأتي له بتبرير، والله مشغول، هو كسلان، كسل خطير. أذكر رجل كسل عن قيام بواجب تمريض ولده، فرجع من منزل إلى منزل متأخر، ولد مسخن، وجاءني في عيادة نفسية والرقية الشرعية الذي افتتحت الدولة جزاه الله خير في بعض الأقسام العسكرية، وكنت أعمل رئيسا لذلك القسم. فالمقصود أنه جاءني وهو لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يعمل، فحولوا إلى هذا القسم. فقال أنا جئت إلى منزلي متأخرا، كان سهران كنا مع الشباب أو مع أصحابه، ثم الزوجة عرضت عليه سخونة الولد، لا هو أفتاها جاهل ما يعرف أنه النبي قال اطفوها بالماء وخلى الولد تحت الماء مثلا 20 دقيقة تنزل إن شاء الله حرارته، 20 دقيقة مو بعض الناس ما يعرف يغسل ولده في الحرارة، طشة طشتين يطلع، لا ممكن، القاعدة أن الطشة لين الحرارة الداخلية تأخذ درجة حرارة الماء ثم تعتدل الحرارة، مو بطشة طشتين تطلع. فلا عرف هذا ولا أخذه للمستشفى. قال ما أصبحت الوالدي متوفي، فأصبحت في غم عظيم، وصار عندي تعثر في العمل واكتئاب شديد إلى آخره. فانظر الكسل كيف قد يقتل، قد سبب في قتلك لغيرك، ثم قتلك لنفسك، ثم عذابك يوم القيامة إذا دعيت إلى شيء مهم كالاستيقاظ للصلاة ثم نمت كسلانا. فعرفتم ذلك الرجل في البخاري اللي يحمل صخرة ويضرب بها رأس الرجل فينفلق، ثم يرجع رأسه ويضرب بها ينفلق، كان ينام على الصلاة المكتوبة، سبب نومه وشو؟ كسل. لأن أمر خطير، لا تستهي بالكسل، فاستعوذ بالله من العجز والكسل. نعم، من العجز والكسل. نعم، فيه قطاع طريق يعينون على تشريدك من حلقات العلم، لكن لا تلتفت إليهم ما دام عرفت الحق، فلا يضرك نباح، كما قال ما ضر السحاب نباح وكلاب، ما ضر السحاب نباح وكلاب، أو كما قيل. وصلت من القراءة في كتاب النسائي، وهو أنظف الكتب إسنادا بعد البخاري ومسلم، إلى باب كم فرضت؟ أين باب كم فرضت؟ ثم كم فرضت؟ كيف فرضت؟ أخذ فيه كم حديث؟ باب كيف فرضت؟ كم الرقم؟ كم الحديث؟ 55. هيا اقرأ.
ثاني خلنا حديث واحد.
أي اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في السنن الصغرى، قال في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة. قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي.
نعم، هذا في باب كيف فرضت
الصلاة، حديث الثاني
الصلاة،
حديث الثاني.
نعم، وهو صدوق.
قال حدثنا الوليد
ابن مسلم القرشي، وهو ثقة لكنه يدلس عن الضعفاء. نعم.
قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي،
هو عبد الرحمن ابن عمر، وهو ثقة،
أنه سأل الزهري.
الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال أخبرني عروة،
قال عروة بن الزبير، قال أخبرني عروة بن الزبير وثقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فرضها ركعتين ركعتين، أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعا، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
نعم، وهذا الحديث صحيح، وقد صرح بالتحديث منه الوليد
بن
مسلم، ولكنه كان يدلس تدليس
تسوية.
فحينئذ إيش الذي نصنعه في من كان يدلس تدليس تسوية؟ قال ابن حجر لابد أن يصرح بطبقتين بعده بالتحديث، وهنا صرح بالتحديث بطبقتين بعده، فقال الوليد أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري. شيخنا الألباني يقول بل لابد من أن يصرح في كل الطبقات إلى أن ينتهي به السند إلى الصحابي. نعم. ولعلنا نطمئن إلى قول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وأنه يكفي التصريح بطبقتين بعده لأنه أكثر استقراء وله كتب في المصطلح، فرحم الله ابن حجر. وهذا الحديث حينئذ صحيح، وهذا الحديث حسن بسبب محمد بن هاشم، وهو صدوق إسناده حسن، وفيه من الفقه علم أمنا عائشة بأمر الصلاة رضي الله تعالى عنها، وتأريخ فرضيتها واهتمامها بالعلم المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحث كل الزوجات وكل النساء والفتيات أن يقتدين بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالاهتمام بالعلم. فانظر كيف رفع الله ذكره. أما شعرتم ونحن نروي عن عائشة في هذا المسجد الآن قد نكمل 17 أو 18 سنة كم حديث روينا عن عائشة؟ يعني ما سكت سكت حلقة عن ذكر عائشة، كل يوم يمكن عائشة عائشة عائشة، حتى أن بعضكم من يرتبط بالحلقة ولا علم له بالحديث، إن كان كما يسميه العامة في باب إدارات الجامعات ومدارس مستجد، يعني طالب حديث الحضور، أظن يحسب من كثرة ما نقول عن عائشة من مال النبي زوجة غير عائشة، من كثرة ما نروي عنها. اللهم ارضى عنها. والرؤية انقطعت وبقيت مبشرات، فأسأل الله أن تكون بشرى وادعو لنا بالخير، فإني رأيت فيما يرى النائم، ولعل هذا يعني خير وتثبيت لنا جميعا، بأني رأيت فيما يرى النائم رؤية تخص أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وهي من المكثرات رواية عن النبي كما قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر رب قيني والمكثرين الضرارة. فرأيت فيما يرى النائم أني اطلعت على نور، هذا النور في ليل قد سطع على نخل المدينة، سطع على نخل المدينة، وإذا بي كأني واحد، أنا شخصيا كأني واحد عايش في المدينة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ثم حدثت في النوم كأني أمامكم باليقظة أن عائشة حاضرة في بيتها، وأني قادر، مثل ما أني منصرف من درسي يعتقد واحد منكم أنه قادر يكلمني عند هذا الباب عشان يسأل عن دينه، فكذلك وقع في نفسي أني في ذاك العصر والعهد عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأني قادر على حينئذ الذهاب. وأول ما فكرت فيه يعني في الرؤية أن أذهب لأطرق الباب على أم عائشة لأسألها، فتجسدت هذه الرؤية أمام ناظري كأنها حقيقة، وجاني طبعا ما يخفاكم من الفرح ما جاني أني أقدر يعني مثل الصحابة أدق على عائشة الباب وأسأل عن وتر النبي، عن صلاة النبي أو نحو ذلك. فجاءني في المنام من راحة النفس أو الفرح ما الله به عليم سبحانه وتعالى. فالحقيقة أن هذه الأم الكريمة الحصان زوج النبي قد ملأت الأرض علما، ولم يحبها النبي من فراغ، فعلى كل أنثى أن تستمع إلى نصيحتها، فكانت تقول للنساء: أليس لكن فينا معشر نساء النبي أسوة حسنة تأسين بها؟ فإذا جئت يا أمة الله تتأسي بأحد من زوجات النبي، فأول من يكون بين عينيك أمنا عائشة، في سمتها، في دلها، في اهتمامها بالعلم اهتمام بالغ، حتى ميزها النبي على غيرها من النساء. فكانت الله يرضى عنها تراجع النبي فيما أشكل عليها على وجه لم يحدث في زوجات النبي، حتى قال النبي يوما: أحب الناس إلي عائشة، لما سئل قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأشياء كثيرة حلت مشكلاتها في حياتكم الشرعية بسبب هذه المرأة وروايتها عن النبي، فاشكروا لها بالترضي عنها رضي الله تعالى عنها. ولعنوا من طعن في حصانها، فاللهم لعنها لعنا كبيرا. طيب، وأين هن الآن من هذا العلم؟ يقف الرجال عند بابي يسألنا، إلا كل واحدة فتاة كثيرة منهن أخذ بجواله وتنقر فيه وتذهب من موضة إلى موضة، من محادثة إلى محادثة. أين العلم؟ أين الرواية؟ أين حضور النساء لحلقات النساء؟ اثنين امرأتين فقط تحضر أو ثلاث، والنساء الباقيات وينهم؟ وزهد الأزواج أيضا ما يقول للزوجة تعالي معي اسمعي العلم، حتى صار الأزواج ما يحثون نساءهم على سماع العلم كما كان النبي يحث عائشة وغيرها من نساء المؤمنين، ويبين لهم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صلى الله عليه وسلم. فتقول من عائشة: فرض الله، وهذا من علمها اللهم ارض عنها، فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعة، وأقرت في السفر على الفريضة الأولى. إذن هذا الذي جعل حماد كما ذكرنا ابن أبي سليمان رحمه الله يقول بأن القصر في السفر فرض، بحيث لو أتم عصى الله، فلا يجوز أن يتم في السفر. ورجحنا في الدرس الذي مضى قول جماهير العلماء كالحنابلة والشافعية وغيرهم والمالكية أن يستحب ويؤكد يعني القصر في السفر، لكن لا يصل إلى حد إيش الوجوب. فما الذي كان صارفا لهذا أبو مصعب؟ ما الذي هو صرف هذا الحديث الذي يدل ظاهرا على الوجوب؟ وصرنا نقول مستحب فقط لا يجب. تذكر الصارف؟ من يذكر الصارف؟ الأصل في دلائل الألفاظ على الوجوب بقاءها على الوجوب حتى يأتي صارف. فما الصارف؟ صلاة ابن مسعود خلف عثمان في مشهد من الصحابة. يستحيل هذا الرجل اللي قال فيه النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد أن يعصي الله فيصلي خلف من يعتقد أنه مسافر، فهو يعتقد أن اسم السفر باقي على عثمان، وإن كان عثمان قيل متأول، كان عنده زوجة هناك ربما في منى أو في مكة فتأول فكان يتم. فلو كان يرى ابن مسعود الله يرضى عنه أن الصلاة خلف عثمان معصية أن يتم يعني ما أتم، فدل ذلك بمشهد الصحابة على أن صلاة الإتمام للمسافر جائزة، لكن يستحب له القصر استحبابا مؤكدا. نعم، استحبابا مؤكدا. طيب، حيث اللي بعده.
قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت،
عن مالك،
مالك رأس المثقلين وكثير المثبتين، بن أنس صاحب الموطأ،
عن صالح بن كيسان،
صالح بن كيسان المدني ثقة فقيه،
عن عروة،
عروة بن الزبير ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
نعم، وهذا كالذي مضى في أول حديث يرويه عروة عن عائشة، وأنها فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. جائز، جائز أن يقال فأقرت في السفر أنها فرض، يعني بقيت في السفر فرض على فرضيتها إنها ثنتين. قد يقال، وهذا محل نظر، ثم نسخ الفرض في السفر بركعتين إلى إيش؟ إلى الاستحباب. المقصود انتهى الأمر إلى إيش؟ الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي
ثقة حافظ،
قال حدثنا يحيى،
يحيى بن سعيد وهو ثقة متقن إمام قطان،
وعبد الرحمن
بن مهدي ثقة ثبت عارف الرجال،
قال حدثنا أبو عوانة
الوضاح
المشكري
وهو ثقة،
قال عن بكير بن الأخنس،
عن بكير بن الأخنس، نعم،
عن مجاهد،
عن مجاهد ثقة وتلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
نعم، فرضت، قال
فرضت الصلاة،
نعم، فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بكير بن الأخنس وهو السدوسي وهو ثقة، فيكون الإسناد الحديث إيش؟
صحيح،
صحيح. وهو كالذي سبق أن الحضر أو السفر تؤكد فيه، يؤكد فيه القصر، وأن كانت صلاة الفرض أصلا ركعتين فزيد في الحضر إلى أربعة، وأن المقصود كما ذكرنا العصر والعشاء والظهر، لأن الفجر والمغرب لا يقصران كما هو معلوم. لكن الإشكال في قوله وفي الخوف ركعة، استشكل ذلك أهل العلم فانقسموا إلى قسمين، فقسم منهم قال والخوف ركعة، يعني عند الجماعة لك أن تصلي مع الإمام في أحد الأوجه ركعة واحدة.
نعم،
هذا وجه. الوجه الثاني وهو الله أعلم الأصح، أن الخوف في الجهاد درجات، درجات، فإذا اشتد الأمر وبلغ أوجه في الخوف والتحم الجيشان، فهنا النبي ذكر للصحابة أنهم يتنازلوا عن إيش؟ يتنازل شرعا عن أركان، فقال إذا اختلط الجيشان فالإيماء والتكبير، ما في سجود ولا ركوع لأنك مختلط يصارع، هذا يدل على قوة شرطية الوقت، إن الصلاة كانت من كتاب موقوتة، ما قال صلي بعدين، خلاه يصلي هو يسايف يحرك رأسه الله أكبر الله أكبر هو سايف، لكن كم يصلي عند المسايفة والله أعلم. هنا يأتي فائدة هذا الحديث، إن بدل أربع كان وقت العصر فتصبح ركعة واحدة تكفيه عند اشتداد الخوف. فكما يقول كيف ترك أركان الركعة الثالثة والرابعة، نقول طيب هو النبي قال فقط التكبير والإيمان، وين الراحة الركوع وين، فما المانع أيضا أن تذهب الركعات الأخرى للحاجة الشديدة والاضطرار عند المسايفة، والاضطرار عند إيش؟ المسايفة. إذن فيجوز في الخوف والاختلاط استدبار الكعبة والجري الشديد وترك الركوع وترك السجود وترك الجماعة، الخوف الشديد عند الاختلاط، بغتوهم العدو كل واحد لوحده، أي مثلا أو هجموا اضطرار عليهم هجمة واحدة، فالقبلة والركوع والسجود وثلاث ركعات يمكن تركها، فتكون ركعة واحدة سلما أو أمانا لهذه الأمة الذي رفع عنها سبحانه الأغلال والآثار التي كانت على من كان قبلها سبحانه وتعالى. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. ولعل هذا القول أصح من ذلك القول الذي أومى أن صلاة الخوف ركعة، أي في أحد صور الخوف كما ذكرنا أنه يصلي بناس ركعة ثم يذهبون بعد أن يتموا لنفسهم، أو يصلي بالآخرين ركعة أو كما جاء. طيب إيه، هذا وارد أنه ما يأمر ينزل من فرس له مكان للقوة، أنه يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فنزوله عن الفرس ليكون ضعف. وذلك الفارس كم له سهمان؟ ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهمان له لنجل فرسه، فحينئذ قد يقال بسقوط، أو لعله يقال بسقوط النزول من الفرس، لأنه أمكن لهربه وكره وفره بالفرس، نعم بالفرس، مع أن القيام ركن مع القدرة، فإذا أسقطنا الركوع والسجود فلماذا نسقط القيام؟ نقول له انزل وصليه وانتجري، هذا بعيد، نعم ننزله من الأعلى لأدنى في الأمان والقوة في الجهاد. كيف النبي فطرهم في رمضان أو قال لهم إنكم ملاقوا العدو، فالفطر يعني عليكم الآن عزيمة افطروا، فطرهم بواجب الجهاد لأنه يكون أقوى لهم الفطر صلى الله عليه وسلم، يعني أوجب عليهم الفطر، مع أنه ممكن يقال واجب بأصل يسقط الوجوب بالسفر، لكن أكد عليهم ألا يفطروا لأنهم مواجهون للعدو، فتركوا ركن وهو صيام رمضان عند مواجهة العدو، وذلك لضرورة القتال، لضرورة القتال. نعم يوسف اقرأ أخبرنا.
قال رحمه الله أخبرنا يوسف بن سعيد.
يوسف بن سعيد وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا حجاج بن محمد
مصيصي وثقة ثبت.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي
وهو صدوق.
قال عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام
وهو صدوق.
عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أو بن أسيد
ثقة،
أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما كيف تقصر الصلاة، وإنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيفي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر.
نعم هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه شكر معلمي العلم، إذا استحضرت معلما مر عليك في حياتك علمك من العلم علمك، ينبغي في نفسك أن تستحضر شكر الله أولا ثم شكره، وأشكر وأكثر من نشكره محمد بن عبد الله
صلى الله عليه
وسلم، الذي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لولا الله ثم هدايته لنا هداية التوفيق لكنا أنا وياك عباد أصنام ربما، ونرث عبادة الأصنام عن أبائنا، وكنا أنا وياك الآن نطوف حول البيت عراة كما أبائنا ربما كانوا يصنعون، فجاء اللهم صلي عليه بهذا العلم والهدى ودين الحق فظهروا على كل الدين كله، فمن حمل علما عن رسول الله فبلغه أيضا كما تعلمنا من هذا الصحابي الجليل قال شاكر النبي كنا ضلال فعلمنا. فكذلك من ورث العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشيختك يجب أن تشكر لهم وتبين فضلهم للناس، ولا يكون في صدرك منهم أي شيء، بل تحبهم لما جرى على ألسنتهم من إنقاذك من الضلال ومن الخير. نعم، فهذا فيه إشارة إلى ذلك يوم شكر للنبي التعليم، وهو الذي يستحق الشكر الأعظم لا شك، ولكن أيضا الذي بلغ عنه العلماء ورثة الأنبياء، أن تستحضر شكرهم ولا تسخر ولا تستخف بمعلم علمك العلم وتستقل من شأنه، وتقع ربما عياذا بالله بسبب أسافل الناس ومخالطتهم في غيبتهم وفي الطعن فيهم وسوء الظن، نعم، أو الاستقلال بعلمهم ورؤية أنك مثلهم أو أنهم يعني لا يقومون بالواجب أو غير ذلك مما يحركه الشيطان للصد الإنسان عن سبيل العلم، بأن يحرك في نفسه بغض معلميه حتى ينفر عنهم ولا يستفيد، بل يحسن الظن بأهل العلم ويشكر لهم في نفسه ويدعو لهم بظهر الغيب، ولو قدر في كل صلاة في قيام الليل، لأن يقول في نفسه لو الله ثم لقيت هذا المعلم لربما وقع لي أمور لا قبل لي بها في الآخرة بل ومن عقوبات الدنيا، فهذا نبراسنا أنه بين كيف يشكر المعلم بن عمر لما سئل كما في هذا الحديث في الحديث الحسن قال أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة، شوف كيف تقصر. السلف كانوا على هذا الطريقين، إما أن يبدأ فيقول كيف كان النبي يصلي، فإذا سأله شخص فقال كيف نقصر الصلاة، فيبين أن سنده النبي، شوف كيف. هو إما يبدأ فيقول أين أو صفة صلاة النبي، يسأل مباشرة على الدليل، هذا السائل. أما المسؤول فإذا اعتقد أن السائل شرد عن السؤال عن المصدر وهو النبي نفسه فإنه ينبه، يقول ترى مو أنا اللي أقول لك كيف فرضت، ترى النبي علمنا. وهذا فيه إسناد العلم لأهله، قال من هو الشافعي من بركة العلم، ما السبب تخلي الطالب ما يسند العلم إلى شيخه؟ ضعف في النفس، أنه يعني يتبنى هذا الشيء حتى يثنى عليه وإلى آخره، فهذا من قلة البركة، فالناس لا ينتفعون منك أكثر في البركة مما أسندت العلم لأهله، إذا سندته حصل بركة. قال أخذت عن شيوخنا أو عن فلان أو كذا هذه المسألة واستفدتها، وأسأل الله يرحمه إذا كان مات، وأسأل الله يمد في عمره خير إذا كان عايش، وتنقل عن شيوخك من غير حرج تنقل. نعم،
لعل الراوي يعني استشكل مع وجود الآية
أنه قال ابن عمر كيف تقصر الصلاة، كيف تقصر الصلاة، وإنما قال الله عز وجل. فهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه بيّن له أن ليفهم الآيات أكثر ما يفهمها وهو خلق القرآن النبي، ليس بأنا الذي يفسر لك مشكلة الآية هذه، ارجع للنبي. فكانوا يرسلون وكانوا يحيلون للنبي كما قال ابن القيم من جمال الفتوى إسنادها للدليل، فبين له أن ليس أنا أحمل عنك هذا الإشكال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بسنته التي نرجع إليها أنا وأنت نفسر هذه الآية ونرفع الإشكال عنها. لا يزال الكلام نفسه، هو نفسه أنه كان يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طالب العلم الناجح القوي، وهو كما قال الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته، يحاول يركز في الحديث، ما يركز في رأي نفسه، يركز في الحديث حتى يبارك الله في علمه ولا يفتن بأقوال نفسه وطريقة جداله. يستحضر الحديث النبوي ويعتقد فضل النبي على هذه الأمة، أن نعلمه من الحديث ما يستطيع أن يواجه به خصوم السنة، وأنه يختصر على نفسه أبعاد كثيرة من المناقشات وكذا بحفظ حديث واحد أو حديثين. فعلى المسلم دائما أن يكرر الحديث في نفسه ويحفظه ويعرف أنه هو الحجة، كما فعل ابن عمر. فكان يمكن ابن عمر يقول لا هذا في كذا كذا، الإشكال يزول كذا كذا، قال ترى فيه نبي هو اللي فسر القرآن بعمله وقوله، ترى شوف كيف كان يسوي، انظر كيف كان يفعل. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله أتانا ونحن ضلال. أنا الآن من يعترف لمعلمه يقول والله كان عندي جهل كثير، وكما والله بعض العامة سمعت يفعل هذا، سمعت بعض العامة يشكر لبعض الشيوخ عامي لكن يقول كنا عندنا جهل وضلال حتى ارتبطنا بحلقة كذا، ففهمنا أشياء كثيرة كانت غايبة. هذا من الشكر الذي ينبغي للمسلم أن يتواضع ويذكره، فإن الله يحب أن يشكر الناس، لا يشكر الله حتى من لا يشكر الناس. فما شكر الله ليحبس لسانه عن شكر الناس، ما يشكر الله. ولا ينبغي يكون شكر الناس فقط لجاه تأخذ منهم، غلط. سير همك بس في الدنيا تشكر فلان وفلان يعطيك من الدنيا، لا، أول شيء حتى لو كان الذي تشكر فقير ما يعطيك شيء، ما عنده شيء، مديون، لكن تشكر له أعظم شيء وهو معروف العلم، لا أحسن من العلم، ما له هذا. أعظم من تشكر وتردد شكره هو من رزقت علم من طريقه. طيب، فقال يا ابن أخي إن رسول الله أتانا ونحن ضلال، فعلمنا على يديه، يعني تعلمنا على لسانه وعمله، فكان فينا فيما علمنا أن الله عز وجل أن نصلي، أمرنا الله أن نصلي ركعتين في السفر. فهم ابن عمر بهذا الحديث حينئذ أن الآية، أن القيد الذي في الآية نعم منسوخ أو غير مقصود، نعم أنه غير مقصود. الآية وش ماذا تقول؟ ليس عليكم جناح تقصر إن إذا خفتم. قال ما أمنا، قال سنة أو رخصة أعطاكم الله إياها، فاقبلوا منه رخصته سبحانه وتعالى، حيث أن النبي أمرنا أن نقصر مطلقا من غير خوف، وكان يفسر بعمله وقوله القرآن، فالسنة مفسرة بالقرآن. وكان الإمام أحمد يكره أن يقال السنة قاضي على القرآن، يقول لا تأدبوا مع القرآن، قل السنة مفسرة للقرآن، لا تقول قاضي عليه، لأن هذا اللفظ استجازه بعض العلم. لكن الإمام أحمد كان يحب أن يقال السنة مفسرة مبينة، كما قال الله تعالى في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، أين وهذا هو، أنه لا غنى عن السنة، يعني الآن القرآني سيبطل بهذه الآية قصر الصلاة. قال الله يقول إن خفتم، طيب السنة يقول لا، كما سمعت أحد القرآنيين الفاشلين الجاحدين الملحدين في النساء خاصة يضرب بالسنة عرض الحائط قبحه الله وأراه ما يكره، ويقول الحين نقول لكم مثلا النساء كم بينه وبين الرسول 300 سنة، يعني واحد نقبل منه الرواية وبينه وبين الرسول 300 سنة. شوف النساء قالها، فنقول طيب تكسر الصلاة يا فلان، يقول نعم أكسر الصلاة، يقول لكن الله قال في القرآن إن خفتم، يعني في الخوف من العدو نحو ذلك، ليش تقصرها؟ يعني نشوفك تقصرها الآن في الفنادق، من وين جبتها؟ قال من السنة. لكن هو ما قال لي ذلك. لما واجهتم مثل هذا، فقال في أحد المجالس متبجحا مثله، قال الحين بيني وبين مسائي مثلا 300 سنة ناخذ كلامه على الرسول، قلت له الآن عن من أخذت أن العصر أربعا؟ أنت. فعصف به وفجأته، نعم، وهلك. كيف تعمل بالأن العصر أربعة؟ قال شوف الأشياء العملية هذه تواردناها خلاص، ما تحتاج يعني لسند، تواردناها. طيب يا الله، ما أسفح رأيك وأخبث منزعك، يعني وثقت في أجدادك إن مرثوا صلاة العصر أربعة بسلسلة الإسناد عنهم أكثر من رواة الحديث إلا عدلوا وصدقوا من أئمة الدين، خليتهم أوثق منهم؟ أعوذ بالله. كان هذه شيء عملية ورثنا جدتي وجدتك، عجيب، يعني صاروا أكثر من رواة الحديث عندك مكانهم؟ أعوذ بالله من السفه. المهم سقط في يده مسكين، ما أعرف. وهكذا قال الله تعالى: فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين. نتوي أن تفرق بين الأقوال والأفعال. الأقوال عندك إيش؟ أقوال النبي إيش تقول فيها؟ وأفعال النبي إيش تقول فيها؟ أفعال النبي تأخذها لأنه أجدادك فعلوها، وأقواله قال الله تعالى: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما قال تعالى: فرقوا دين الله. وش يقول؟ قال: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم لا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما يعملون. طيب ترى الآن قربت المحاضرة، ولا نقدر ننتهي من هذه؟ خلاص خلنا ننتهي إلى باب كم فرضت، لأننا
لا ربع ساعة.
طيب زين،
فرضت الصلاة على الإنسان الذي أن يكون المقصود بفرضت الشرعة وليس الوجود.
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت، هذا وارد، قد يكون وارد في زكاة الفطر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع، نعم صاع من إلى آخره، صاع من شاع من 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 تمر وصاع. فقد يقال هذا فيه نظر، يعني فيه بحث، يعني قد يقال إنه سميت الفرائض ليش فرائض؟ لأنها مقدرات، أي قدرت هذه الأشياء، قدر للجدة أو للجد السدس، سميت الفرائض، هذه فريضة أي مقدرة. فلكن هذا الفهم بالنسبة لهذا الحديث أنا أتهيب أن أقوله لوجود من إيش؟ لوجود من فهمه على ظاهره أنها فرضت معناه وجبت، لكن قد يلجأ إليه إذا عرف أنها يعني قدرت في أقرت على ما فرضت، أي قدرت في الحضر، لأن شفنا ابن مسعود ما يفعل ذلك، ففيه احتمال وهي محل بحث ونظر، لأن تكون على هذا المعنى، فالله تعالى أعلم. الحديث اللي بعده يوسف، قرأنا حديث يوسف،
نعم،
باب جديد، كم فرضت،
نعم،
في اليوم الليلة، نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد الثقفي وثقة ثبت
بغلاني،
عن مالك،
مالك هو رأس المتقنين وكبير المثبتين،
عن أبي سهيل،
نافع بن مالك الأصبحي ثقة،
عن أبيه،
مالك بن أبي الحارث الأصبحي ثقة،
أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول،
القرشي وصحابي
رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه والعلم، فيه من الفقه والعلم فضل أهل فضل من ساكن وجالس العلماء، من ساكن وجالس العلماء، فإنه يتعلم منهم من السمت والأدب ما ليس عند غيرهم ممن هو نافر أو بعيد في البوادي والأعراب وسكن وسكر الأعراب، كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله. وكلما كان الإنسان ساكن في بلد فيها أهل علم يدرسون العلم ويرتاد مجالسهم، كل سبحان الله ما تشوف عليه أثر الأدب في الحوار والكلام أكثر من غيره ممن هو نافر عن مجالس العلماء، يأخذ العلم عن هواه أو عن جلسائه من خوارج أو من شهوانيين، فلا تجد عندهم الأدب مثل اللي يلازم العلماء ويجالسهم. فهذا الرجل استغربوا منه الصحابة، يعني كأنهم مو عايش معهم في المدينة. جاء رجل أظن في رواية البخاري من نجد، يعني ما كان سكنه في المدينة، ما كان يعني يقتدي من هدي النبي، قال حسن السمت والتؤدة ورخصات المعيشة والاقتصاد جزء من 24 من النبوة الهدي الصالح. فانظر إلى الهيئة، أول شيء حذر طلابي من الأشياء التي تخالف المروءات، لأن العلم لن يقبل منهم حينئذ. فإذا كان أخوك يعني في سيارة هناك بعيدة ابتعد وخل عندك صبر، أوصل له وكلمه بشويش، لا تقول علي المفتاح وكذا. ليش كسل إنه يمشي له؟ فتزيه بزي أهل العلم وحسمت الحسن، حتى الصحابة استغربوا، قال تائر الرأس نسمع ذوي صوته، قام صلاة وكذا مستعجل بي قبل لا يصل بي يسمعون يذوي صوته مثل شبهه بالنحل، سمعوا ذوي مو فاهمين ايش يقول، يعني ما كان قادر يصبر حتى يجي عند النبي ويسأل. ثم الرأس، النبي قال يدخل علي أحدكم كان رأس شيطان كذا منتفش، كان يشوف بعضنا يصلون معنا كذا، يعني يصلون بعض المساجد كذا رأس مثل العش الواقواق ولا شو اسمه كذا عش، وش يسوي هذا فيه؟ ما بعرف وين حطه، كيف ينام وكيف أي نعم. فقال حينئذ ألا يجد هذا من يسكن رأسه، سكنه يسوي له يعني يعني يسوي له على عادة المعروفة، العرب كانوا يضفرون رؤوسهم، الآن ليه موجود تضفير الرأس؟ فينبغي الإنسان يتصرف بشعره كما هي العرف المعروف، نعم العرف المعروف. فلا يقال إذن العرف المعروف رأينا إيش من يسوي بكلها اليوم إذا نحط بكلات، لا، لأنهم يقصدون بالعرف المعروف ينبغي بين الصالحين، فينبغي ترك التشبه بالكفار والفساق وأهل البدع والكفار وأهل الكتاب، كل الطبقات هذه ينبغي ترك التشبه إيش بهم. ثائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا نفهم ما يقول، تعرف ما تعرف وش يقول؟ لما اقترب من النبي عرفوه انه قاعد يتكلم وقادر اصبر ان يجي النبي صلى الله عليه وسلم، مستشكل في دينه رضي الله عنه. فاذا هو يسال عن الاسلام فقال له رسول الله 5 صلوات في اليوم والليله، قال هل علي غيرهن؟ وهذا فيه رد على من قال حينئذ أن صلاة الجمعة إذا وافقت عيد ها فإننا إيش إنها تلغى الجمعة، يلغى يعني إذا صليها في بيته ما يصلي الظهر ذاك اليوم، هذا خطأ. وين قال به بعض كبار المتأخرين؟ قال إنه إذا صلى في يوم عيد الفطر جمعة فصلى الناس في بيتهم حتى الظهر ما يصلونها، ديك اليوم بالذات يسقط عنهم إيش صلاة الظهر والجمعة، هذا خطأ. إن سقطت صلاة إيش الجمعة فلا تسقط الظهر في البيت، هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان، هذه أبي داود إذا صلى العيد فإنه يجوز أن يصلي في منزله الظهر. وكل من الزبير دخل وتوهم أو كما جاء في الأثر أنه صلى أنه لم يصلي الظهر أو هذا لا يعني، هذا المتشابه يحمل عليه المحكم، مش قال خمس صلوات في اليوم والليلة الظهر طوال العام ما يسقط. نعم. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وصيام رمضان يعني هل علي غير هذه الفريضة؟ قال لا إلا أن تطوع. قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع يعني بالصدقة، فدل أنه لا يجب شيء غير الصلاة. انتبه، فكيف وجب النذر؟ من نذر أن يصلي ركعتين لا يجب شيء غير الصلاة المفروضة من أعمال اليوم والليلة، ولا يجب النذر؟ من نذر أن يصلي ركعتين فليصلي، واجب عليه، لكن مقصوده من أعمال إيش اليوم والليلة. والعيد أوجبه بعض العلماء صلاة العيد الفطر مثلا، فمن صلاة اليوم والليلة لا يجب إلا خمس، الوتر بهذا النص صار مستحب، الضحى مستحبة من أعمال اليوم والليلة. وليس واحد يجي يقول أنا إذا نذرت من مصلي، النبي قال خمس صلوات، خمس صلوات من أعمال اليوم والليلة. قال هل علي غيره؟ قال لا أن تطوع يعني تتنفل. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. فعلى المسلم حينئذ أن يعتقد أن من تمسك بالواجبات ترك المنكرات أنه صالح، ولا يكون نسب الصلاح فقط لمن أكثر من النوافل، فمن فعل واجبات ترك المحرمات رجل صالح، لأن النبي قال أفلح في هذا إن صدق والتزم بذلك. فلذلك قال الله تعالى والسابقون السابقون، وقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فجعل منهم سابقون وأصحاب اليمين. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عباده من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه يعني مستغرق في المعاصي وإن كان أهل التوحيد، ومنهم مقتصد يفعل الواجبات وترك المنكرات، ومنهم أي، فهكذا هم ثلاث. قال لا، قال أفلح إن صدق، في رواية أفلح وأبيه، لكن هذه شاذة من أوثق ما ذكره، هذه شاذة. نلتقيكم إن شاء الله في مسألة سعود الآن، اذهبوا إلى المسجد وليسبق إخوانكم المسؤولين عن التنظيم، والحمد لله رب العالمين.